أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مسألة جديدة، وهي مسألة اعتبار تقديم الإيجاب على القبول، وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله رأيين في المسألة. الرأي الأول وهو الأشهر بين الأصحاب بأنه لا بد من تقديم الإيجاب على القبول، والدليل الذي استدل به هؤلاء الأصحاب على وجوب تقديم الإيجاب على القبول هو عبارة عن ثلاثة أدلة. الدليل الأول قلنا الاستصحاب الذي عبر عنه الشيخ الأعظم رحمه الله بالأصلي، الاستصحاب إذا وقع العقد مع تقديم القبول على الإيجاب نشك هل هذا العقد صحيح أم لا، فماذا نستصحب؟ نستصحب عدم صحة العقد، نستصحب عدم تحقق الأثر، نستصحب عدم تحقق النقل والانتقال. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قال بأن الإطلاقات والعمومات في قوله تعالى أحل الله البيع، المقصود من البيع البيع العرفي، وتقديم القبول على الإيجاب ليس عرفيا. أوفوا بالعقود، العقود العرفية، وتقديم القبول على الإيجاب ليس عقدا عرفيا، إلا أن تكون تجارة عن تراض. التجارة عن تراض هي التجارة العرفية، وأما عندما نقدم القبول على الإيجاب هذه ليست تجارة عرفية. إذن لا يمكن لنا أن نتمسك لا بالعمومات ولا بالإطلاقات. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث دعوى بأن القبول متفرع. منين متفرع؟ من الإيجاب، فلا بد أن يكون الإيجاب متقدما على القبول، لأن الإيجاب هو الأصل والقبول متفرع من ذلك الأصل، فلا يصح أن يقدم القبول الفرع عليمن على الإيجاب وهو الأصل. هذه أدلة القائلين بشرطية تقدم الإيجاب على القبول. وأما بالنسبة إلى بعض الفقهاء، بعض الأصحاب الذين قالوا لا مانع أن يتقدم القبول على ماذا؟ أن يتقدم القبول على الإيجاب. وما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا التمسك بالعمومات والإطلاقات. أحل الله البيع يشمل البيع حتى لو كان القبول مقدم على الإيجاب، ودعوى أن أحل الله البيع ناظر إلى البيع العرفي، وإن البيع إذا تقدم فيه القبول على الإيجاب ليس بيعا عرفيا. هاي الدعوى على مدعيها ليست صحيحة. وقوله تعالى أوفوا بالعقود يشمل العقود التي يتقدم فيها القبول على الإيجاب. تجارة عن تراض يشمل التجارة التي يتقدم فيها القبول على الإيجاب. هذا دليلنا الأول. ودليلنا الثاني رواية أبان ابن تغلب التي علم الإمام الصادق عليه السلام أبان صيغة النكاح، وفيها إن الذي تكلم أولان منه أبان وأبان زوج والزوج قابل لو موجب قابل الزوج قابل وهو جاء بألفاظ القبول قبل من قبل ألفاظ الإيجاب من الزوجة بتعليم من الإمام الصادق عليه السلام. والدليل الثالث رواية سهل الساعدي المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وآله وقالت زوجني يا رسول الله تذكروها؟ هاي رواية سهل الساعدي نفس الشيء، فإنه صدر القبول كأنما قبل من؟
قبل الإيجاب.
جيد، هذه هي أدلة من؟ هذه أدلة من قال بصحة تقدم القبول على الإيجاب. أنت ماذا تقول؟ وصلنا إلى من؟ وصلنا إلى تحقيق الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله في المسألة. قال والتحقيق، الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال أنا أفصل المسألة القبول، القبول إلى كم صيغة؟ قال ثلاث صيغ، تارة يأتي بصيغة قبلت، وتارة يأتي بصيغة الأمر، الأمر الأمر، وتارة يأتي بصيغة ماذا؟ بصيغة الماضي. فما أقدر أقول أن جميع صيغ القبول لا يمكن أن تقدم على الإيجاب، ولا يمكن لي أن أقول جميع صيغ القبول يجوز أن تقدم على الإيجاب. قال ما أقدر أحكم حكمين، حكم عام وحكم مطلق، لأن بعض الصيغ، بعض الصيغ للقبول يجوز أن تقدم على الإيجاب، والبعض الآخر لا يجوز أن تقدم على الإيجاب. فإذا يقول ما يصير أن نحكم بصورة عامة وبصورة مطلقة ونقول هل يصح تقدم القبول على الإيجاب أو لا يصح؟ لا يمكن لنا أن نجيب بصورة مطلقة وبصورة عامة، لأن بعض الصيغ يجوز وبعض الصيغ لا يجوز. وقسم رحمه الله الصيغ القبولية إن صح التعبير، قسمها إلى ثلاثة أقسام: صيغ بصيغة قبلت، رضيت، أذنت، وصيغ بصيغة فعل الأمر بعني دارك، زوجني نفسك، وصيغ بصيغة الماضي اشتريت دارك، تزوجتك. فإذا الصيغ ثلاثة أقسام. قال والتحقيق أن القبول إما أن يكون، هذا اكتب عليه رقم واحد، هذا النوع الأول من أنواع صيغ القبول، إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت أمضيت أمسست، هاي الألفاظ، وإما هاي إما الثانية اكتب عليها ثانيا، الصيغة الثانية من صيغ القبول، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب، أمرك بأمر، القبول ماتي بصيغة أمر أو بصيغة استيجاب، يعني أوجب عليك صيغة الأمر، نحو بعني وزوجني وأجرني، فيقول المخاطب بعتك، أو ماذا يقول؟ زوجتك، أو ماذا يقول؟ أجر فكيت، فيقدم هنا القبول عليه من يقدم على الإيجاب، بس بأي صيغة؟ صيغة الأمر. وإما أن يكون هذا ثالثا، هذه الصيغة الثالثة من صيغ القبول، وإما أن يكون بلفظ اشتريت وملكت، مو ملكت بالتخفيف، ملكت وابتعت. هاي النوع الثالث من أنواع ماذا؟ من أنواع الصيغة. هذا واضح إن شاء الله. صيغة الماضي. إذا صيغة القبول تارة بلفظ قبلت، وتارة تأتي بصيغة الأمر، وتارة تأتي بصيغة الماضي. فأي الصيغ القبولية من الممكن أن تقدم على الإيجاب بغض النظر عما سوف نقرأه؟ أنت شدوه، بعدنا ما طبينا بالموضوع ولا طبينا بالاستدلالات. نحن والعرف، نحن والذوق الفقهي الممتزج بالعرف اللي حصلناه من دراسة الشرايع ومن دراسة اللمعة، شو تقولون؟ هل يجوز أن أقدم صيغة قبلت على الإيجاب؟ ما مستقيم، ما يصير، مو هاي راحت. يصير أقدم صيغة الأمر على الإيجاب، أقول له بعني دارك، يقول لي بعتك، شنو رأيكم هاي الصيغة، تصير لو ما تصير؟ مقبولة؟ مقبولة، ها؟ مقبولة صيغة الأمر، مقبولة. وصيغة الماضي، اشتريت دارك، قال له بعتك، تصير لو ما تصير؟ مقبولة ولا لا؟ ليش ما مقبولة؟ قال لك بعده، هسه نشوف بعدين، واضح ان شاء الله. قال فان كان، الان يتكلم الشيخ الاعظم الانصار رحمه الله عن من؟ يتكلم عن الصيغه الاولى للقبول، وهي صيغه قبلت، رضيت، اذنت، امضيت. قال فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه وثاقا لمن عرفته في صدر المسألة، فقهاء الذين ذكرنا أسماءهم تحت عنوان الأشهر، الأشهر لم يجوزوا أن يقدم القبول لمن؟ على الإيجاب. بل المحكي عن الميسية، الميسية للشيخ عبد العالي الكركي رحمه الله، الرسالة الميسية، والذي حكى عنه هو السيد العاملي رحمه الله في مفتاح الكرامة، والمحكي عن المسالك أيضا للشهيد الثاني رحمه الله، والمحكي عن مجمع الفائدة أيضا للمقدس الأردبيلي رحمه الله، أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت. قالوا لا تقدم، لا خلاف، يعني شنو لا خلاف؟ يعني إجماع، دعوة إجماع أن قبلت لا تقدم على الإيجاب لا في البيع ولا في غيره. وهو المحكي أيضا عن من؟ عن نهاية الأحكام. من نهاية الأحكام؟ للعلامة رحمه الله، وكشف اللسان في باب النكاح. من كشف اللسان؟ للفاضل الهندي رحمه الله، وقد اعترف به، يعني بعدم جواز تقديم القبول بلفظ قبلت على الإيجاب، غير واحد من متأخري المتأخرين. مثل من؟ كالسيد محمد جواد العاملي والسيد محمد المجاهد رضوان الله تعالى عليهما. بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة الإجماع. ظاهر التذكرة يعني للعلامة الحجي رحمه الله الإجماع عليه. يعني هناك دعوة من قبل العلامة الحلي رحمه الله بأن هناك إجماع على عدم جواز تقدم لفظ قبل تعليما على الإيجاب في النكاح وفي غيره، ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر. شنو الذي ذكر؟ الأدلة الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، أدلة المانعين من تقدم القبول على الإيجاب. ما هي الأدلة؟ تذكروها لو انتهتوها. أولا الأصل يعني الاستصحاب، وثانيا عدم شمول العمومات والإطلاقات للعقود التي يتقدم بها القبول على الإيجاب. ثالثا إن القبول متفرع عن الإيجاب، فكيف يتقدم عليه؟ ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر وإلى كونه خلاف متعارف من العقد. يقول أضف إلى الأدلة الثلاثة عندنا الدليل الرابع، هذا أمر ليس متعارف، ليس من المتعارف أن أقول قبلت، شو تقول لي أنت؟ بعتك، قبلت زوجتك، قبلت أجرتك، ما متعارف. أضف إلى ذلك ويدل عليه أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب. ترى هذا دليل ذكره من؟ أشار إليه من؟ أشار إليه سابقا إذا تدرون العبارة، وإحنا أيضا وضحناه. وزاد بعضهم، أرجع الأصل المسألة، أصل المسألة قلنا منه بعضهم المحقق الكركي وبعد منه والمقدس الأردبيلي، وزاد بعضهم أن القبول فرع الإيجاب، هذا مذكور عندنا سابقا قلنا. على أي حال، أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة، عقد المعاوضة كم ركن فيه؟ أربعة. منو منو؟ الموجب والإيجاب والقابل والقبول. يعني في البيع مثلا بائع وصيغة البيع، ومشتري وصيغة قبول. إن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة، هنا نقول أنا ما العلاقة بالبائع والمشتري، العلاقة بمن؟ بالصيغة. إذا قال ركني ما قال أركان، قال ركني، يعني قصد صيغة الإيجاب وصيغة القبول. إن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع، منين فرع؟ فرع الإيجاب. فلا يعقل، فلا يعقل يعني عرفا مرفوض تقدمه، يعني تقدم القبول عليه على الإيجاب. وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا. يقول ترى مو المقصود من القبول مجرد الرضا. إذا قلنا القبول مجرد الرضا لازم كلمة قبلت تدل عليه من؟ تدل على عقد. قال لا، القبول مو مجرد الرضا، ترى القبول ما بيعتبر إنشاء تمليك، إنشاء تمليك. شلون الإيجاب إنشاء تمليك؟ القبول أيضا إنشاء تمليك، كما أن البائع يملك المشتري أيضا، ترى أيضا يملك. وقال مجرد الرضا، يعني وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد، ليس المراد مجرد الرضا بالإيجاب، حتى يقال إن الرضا بشيء لا يستلزم تحققه. تحقق من؟ تحقق ذلك الشيء. أكو سؤال، ما هو القبول؟ شنو القبول؟ هل هو الرضا القبول ليس الرضا، لأن قد أرضى بالشيء ولا يتحقق بالخارج. امرأة ترضى أن تتزوج الرجل ولا تتزوج منه، أرضى أن أبيع ولا أبيع، أرضى أن أشتري ولا أشتري. قال إذن القبول ليس الرضا، لأن الرضا قد يقع والبيع لا يقع. الرضا قد يتحقق والبيع لا يتحقق. إذن شنو المقصود من القبول؟ ليس الرضا فقط، بل هو الرضا وبعد والوقوع، وقوع الشيء. بدليل أن القبول بلحاظ المشتري مملك ويحقق ملكية، كما أن الإيجاب بلحاظ البائع مملك ويحقق ملكية، بحيث أن المشتري لو لم يقبل يتحقق البيع. إذا الموجب سنة يقول بعته 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 يتحقق البيع؟ وإنما كلمة قبل هي التي تساهم في تحقق الشيء، في تحقق البيع. إذن الرضا لوحده مجردا عن تحقق بيع، مجردا عن تحقق شيء، لا قيمة له. فليس المراد من القبول الرضا، وإنما المراد من القبول ما يحقق شيء وما يحقق ملكية. إذن القبول وزن وزنه، نفس وزن من؟ نفس وزن إيجاب، نفس وزن الإيجاب. يوجب ملكية، يوجب نقل وانتقال، يوجب شيء، وليس رضا قلبي فقط. قال وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد، ليس المراد مجرد الرضا بالإيجاب، حتى يقال إن الرضا بشيء لا يستلزم تحقق ذلك الشيء قبله، يعني قبل الرضا. فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل، قد يرضى بالأمر الاستقبال دون أن يقع حالا، بل المراد منه، يعني منه منين؟ منه من القبول، الرضا بالإيجاب على وجهين يتضمن إنشاء. إذن القبول ليس رضا، القبول ما هو؟ رضا وإنشاء، رضا وإنشاء. نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية. إذن أصبح القبول له وزن كوزن إيجاب، له ثقل كثقل إيجاب، لأن المشتري ناقل كالبائع، وهذا لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن من؟ عن الإيجاب. هاي محل الشاهد. بما أن القبول ليس رضا فقط، وبما أن القبول هو عبارة عن رضا وإنشاء تمليك وإنشاء مبادلة كالإيجاب، فهذا الرضا بحاجة علما إلى إيجاب قبله. هكذا تقتضيه السياقات العرفية واللغوية. إذ مع تقدمه، تقدم القبول، لا يتحقق النقل في الحال. إذا قال له قبل تحقق النقل، النقل تحقق؟ لا. شو وقت يتحقق؟ لما ذاك شي يقول له بعتك، لما ذاك شي يقول بعتك. إذن القبول قبل الإيجاب لا يحقق النقل في الحال، والحال إن البيع، البيع شبيه البيع، لابد أن يتحقق النقل بيما في الحال. متى يتحقق النقل في الحال؟ شو وقت؟ قالوا إذا تقدم الإيجاب على القبول. قال له بعتك، قال له قبلت، تحقق النقل في الحال. أما لو قال له قبلت لا يتحقق النقل في الحال. فمن الطبيعي، من الطبيعي أن الإيجاب ينتظر قبول، وإذا تحقق القبول تحقق النقل في الحال. فإذا تحقق القبول قبل الإيجاب، الأمر مو طبيعي، لأن النقل في الحال لن يتحقق بالقبول مجردا، والحال إننا نفهم بأن القبول لابد أن يتحقق معه النقل في الحال، لأنه آخر مراحل البيع، آخر مراحل المبادلة، آخر مراحل النقل والانتقال. فإن من رضي بمعاوضة ينشؤها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله إلى الموجب، بخلاف من رضي بالمعاوضة الذي أنشأها الموجب سابقا، فإنه يرفع بهذا الرضا يده عن ماله. لما يقول لي بعتك الكتاب بدينار وقلت له قبلته، كلمة قبلته هي رضا وهي إنشاء، ماذا يوجب؟ يوجب أني قد رفعت يدي عن من؟ عن مالي، عن ديناري، عندما قلت له قبلته. وينقله إلى غيره على وجه العوضية، والرضا فقط، أي مو إباحة، هذا بيع، بيع عوضية، قبلته، مو قبلت أن يأخذ ديناري، لا، قبلت أن يأخذ ديناري ويعطيني كتابه. إعطاء الكتاب منين نابع إعطاء الكتاب؟ من قوله بعتك، من قوله بعتك. إذن القبول هو آخر ما يتمم البيع، وليس أول ما يحقق البيع. ومن هنا يعني ومما وضحناه يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين. السيد محمد جواد العاملي رحمه الله حكى في كتابه مفتاح الكرامة عن أستاذه السيد بحر العلوم رحمه الله بأنه ينقض هذا الكلام. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول النقض الذي قدمه السيد بحر العلوم ليس صحيحا. لماذا؟ انظر، قال: ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور. شنو الدليل المذكور؟ ان القبول متفرع من الإيجاب، وهو كون القبول فرعا للإيجاب، وكون القبول تابعا علما تابعا للإيجاب، هذا دليلنا، وهو بالأصل هذا دليل من؟ دليل المحقق الكركي ودليل المقدس الأردبيلي عليهما الرحمة والرضوان. السيد بحر العلوم رحمه الله يرد على هذا الدليل ويقول: من قال لكم بأن القبول متفرع من الإيجاب؟ وهو انظر ماذا قال: أن تبعية القبول للإيجاب ليست تبعية اللفظ لللفظ. مثل تبعية اللفظ لللفظ كتبعية الخبر للمبتدأ، يسموها تبعية لفظ إلى لفظ، أو الصفة والموصوف تبعية لفظ إلى لفظ، أو المضاف والمضاف إليه تبعية لفظ إلى لفظ. يعني ما نقدر نكتفي بمن؟ بلفظ واحد، ما أقدر أكتفي بالمبتدأ دون الخبر، أو بالخبر دون المبتدأ، أحتاج إلى تابع. قال: ولا القصد للقصد. قال: وكون القبول متفرع عن الإيجاب ليس كتفرع القصد إلى القصد. مثل من؟ كتبعية قصد المقدمة لمن؟ لذي المقدمة. أنا لماذا أذهب إلى مكة المكرمة؟ قاصد السفر. ليش؟ لأن عندي قصد لمن؟ للحج، ولا يتم الحج إلا بالسفر إلى مكة المكرمة لأداء المناسك. فقصد ذي المقدمة من المتفرع أو قصد المقدمة، قصد المقدمة، قصد السفر من المتفرع من قصد ذي المقدمة حتى يمتنع تقديمه. السيد بحر العلوم رحمه الله ماذا قال؟ قال: ما هو دليلكم؟ دليلنا أن القبول متفرع من الإيجاب، فلا يصح تقدم القبول على الإيجاب لأنه متفرع منه. قال: التفرع، التفرع الذي نمنع معه التقدم إما تفرع لفظي أو تفرع قصدي. لو تفرع لفظي، لو تفرع قصدي، وتفرع القبول عن الإيجاب لا هو تفرع لفظي ولا هو تفرع قصدي، إذن لا دليل على عدم صحة تقدم القبول على الإيجاب. قال: إن تبعية القبول للإيجاب ليس تبعية اللفظ لللفظ ولا تبعية القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه، وإنما هو على سبيل الفرض والتنزيل بأن يجعل القابل أو بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب. والموجب ماذا يعتبر؟ مناولا. يقول: بالنسبة إلى القابل، تدرون لماذا أنتم تقولون بأن القبول متفرع من الإيجاب؟ نقول: لماذا؟ قال: لأنكم تفرضون فرضية، فرضية تفرضون بأن القابل قاعد جوا والموجب واقف فوق، فيرمي له شيئا وذاك شيء يسوي يتلقفه. إما أنكم تفرضون أن القابل كالمستلم للشيء من الأعلى، أو تنزلون القابل منزلة من؟ منزلة من يتلقى الشيء. وهي أمور شو نعبر عنها؟ اعتبارية، أمور اعتبارية ما لها حقيقة. أنتوا في أذهانكم أن الموجب يعطي والقابل يستلم، لذلك تقولون: لو أن الموجب لم يعطي فالقابل لا يستلم، فلا تجوزون تقدم القبول على الإيجاب. فقال: وإنما هو على سبيل الفرض والتنزيل بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب. والموجب ما يعتبر نفسه مناولا ينطي، كما يقول السائل في مقام الإنشاء: أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني. فهو متناول، قدم إنشاءه أو أخره. قال: هذا اللي نعطيه صدقة أو نعطيه عطية أو نعطيه هدية هو ماذا يعتبر؟ متناول. فماذا يقول؟ أقبل ما تعطيني، سواء هاي العبارة جابها قبل ما أنطي أو بعد ما أنطي، هو متناول. يقول: فلا مانع أن يقدم القبول على الإيجاب، لأن القبول هو مجرد أمر اعتباري، يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر. فعلى هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ، ولو بلفظ قبلت ورضيت، بس بشرط، عندي قيد، قال عندي قيد: إن لم يقم إجماع على خلافه. قال: إذا أكو إجماع يمنع، يمنع منين؟ يمنع من تقدم القبول بصيغة قبلت على الإيجاب، فأنا لا أخالف الإجماع. بس إذا إجماع ما أكو، فدليلكم في أن القبول متفرع من الإيجاب دليل ضعيف، دليل ضعيف. فأنا أقول إن كان دليلكم الإجماع، هذا من يتكلم السيد بحر العلوم رحمه الله، يقول إن كان دليلكم الإجماع فأنا معكم، لا أقدم القبول بصيغة قبلت على الإيجاب. وإذا كان دليلكم إن القبول متفرع من الإيجاب فأنا لست معكم، لأنه يصح أن يقدم القبول على الإيجاب، لأنه ليس تفرعا لفظيا وليس تفرعا قصديا، وإنما تفرع من باب التنزيل ومن باب الفار. هذا واضح إن شاء الله. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري بالبداية قال، ارجع العبارة الأولية، ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين، اعبر، ووجه الفساد. وضح كلام السيد بحر العلوم رحمه الله، ثم أراد أن يقوم بإبطاله وتأييد، وأراد أن يؤيد دليل المحقق الكركي ودليل المقدس الأردبيلي، حيث قالا بأن القبول متفرع من الإيجاب، وردا على السيد بحر العلوم رحمه الله قال ووجه الفساد ما عرفت سابقا. راح يعيد قبل شوي شذكرنا، قلنا القبول هو شنو؟ القبول ليس رضا، وإنما ما هو القبول؟ إنشاء، تمليك، مبادلة. القبول حال الإيجاب. هذا الرد، مع صار واضح لكم الرد. ووجه الفساد ما عرفت سابقا من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بأزاء مال صاحبه ليس فيه إنشاء نقل في القابل في الحال. إذا قدم القبول على الإيجاب ما صار نقل حالي، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال، وهذا ليس بيعا، لأن الرضا لا يتساوى ويا من؟ ويا النقل والانتقال، ويا مبادلة مال بمال. رضا قد أرضى بكثير أمور، بس لا تقع وين؟ في الخارج. والحال إن القبول في البيع هو ماذا؟ هو يحقق شيء في الخارج، يحقق نقل، يحقق مبادلة. وليس المراد أن أصل الرضا بشيء تابع لتحققه في الخارج، بالعكس، الرضا قد لا يحقق شيء في الخارج، مجرد أمر قلبي، أو لأصل الرضا به حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال. يقولوا حتى المثال اللي وارد عنده أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني، وقال هذا المثال بالنسبة إلى من يعطى المال، يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر، قال هذا لا دخل لنا به في هذا المثال. بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وبعد شنو؟ وركنا في العقيد. فإذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أن المحقق الكركي والمقدس الأردبيلي عندما قالا إن القبول متفرع من الإيجاب، شنو المقصود من القبول؟ الإنشائي كالإيجاب، حال الإيجاب إلى ثقلة وإلى وزنة في عملية النقل والانتقال وفي عملية التمليك والمبادلة. وأما ما أشكل به السيد بحر العلوم رحمه الله على مسألة تقديم القبول على الإيجاب أو تفرع القبول منين؟ من الإيجاب. يقول فهو ناظر إلى الرضا، ونحن كلامنا ليس في الرضا، وإنما كلامنا بمن؟ في الرضا بإضافة ماذا؟ الرضا بإضافة كونه إنشاء، وكونه ناقلا، وكونه الإيجاب في عملية تحقيق ماذا؟ في عملية تحقيق النقل والانتقال. ثم قال ومما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر. يقول بقي عندنا شيء، وهي مسألة إن صيغة الأمر بعني دارك، يقول لي قبلته، يقول هاي الصيغة هل يصح أن يتقدم فيها القبول على الإيجاب؟ صيغة الأمر، الأمر مو قبلته، قبلته قلنا من الواضح، من الواضح لا يصح ذلك، لا صيغة الأمر هل يصح؟ قال ظهر لكم وجه القول بمن؟ القول بعدم الصحة. وإن كان البعض سوف يأتي في كلمات بعض الفقهاء ماذا يقول بمن؟ يقول بمسألة الصحة. هذا ما توصلنا إليه. ورد في مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العامري رحمه الله المتوفى سنة 1226 للهجرة، لما نقل هذا الكلام عمن نقل هذا الكلام؟ نقل هذا الكلام قال هذا ما ذكره أستاذنا، يعني إشكال، ويقصد بأستاذه السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمه الله المتوفى سنة 1212 للهجرة، ولم يكن أستاذه في الفقه فقط، بل كان أستاذه في الأخلاق العملية. ينقل الشيخ الميرزا النوري رضوان الله تعالى عليه في المستدرك هذه القصة، يقول بأن السيد محمد جواد العامري رحمه الله طرقت عليه الباب ليلا وهو يتعشى من الطارق خادم السيد بحر العلوم، فقال له إن السيد يطلبك الساعة، يقول فخرجت مسرعا ودخلت عليه، يقول وكان جالسا وإلى جنبه طعام، يقول فلما سلمت ورد السلام قال لي أما تخاف الله؟ أما تستحي؟ لا أنا تعجبت، قلت وماذا؟ شنو أكو؟ وقال لي إن لك جار من طلبة العلم، ويظهر من بعض التعاليق أنه من طلبة العلم من جبل عامل، يعني يربطه بالسيد محمد جواد العامري الأصل مكاني من جبل عامل، قال لي إن لك جار وهو من طلبة العلم لم يتعشى، فإنه كان يذهب إلى البقال فيأخذ منه تمرا في كل يوم، قال اليوم هم راح للبقال وراد من عدة تمر بالدين، بالدين راد من عدة تمر بالدين، فالبقال قال له إنه قد كثر دينك، فاستحى يأخذ من عدة، قال له فذهب اليوم إلى داره دون قشاء. يقول السيد العامري رحمه الله يقول قلت له لا أعلم، قال ولو كنت تعلم لا تتدري، هذا ما عنده عشاء وانت راح تتعشى، قال له مت يهوديا إن شئت أو نصرانيا. فقيه هذا فقيه، عنده كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، فقيه، ونحن نقطع بأنه كان يصلي صلاة الليل، أنا عندي قطع بالنسبة لي أن السيد محمد جواد العامري رحمه الله كان يصلي صلاة الليل وكان يصوم صوم مستحب، فضلا عن من؟ فضلا عن الواجبات. مع ذلك قال له السيد بحر العلوم لو علمت به ولم تعنه فمت إن شئت يهوديا أو نصرانيا، قال له خذ هذا العشاء وخذ هذا المال وأوصله إليه. هذا السيد رحمه الله كان مطلع على شؤون الحوزة، ومطلع على شؤون العامة، ومطلع على شؤون الناس، ولا تخفى عليه خافية، عند ناس يراقبون هذه الأجواء، لذلك كانت الحوزة العلمية في زمانه وفي زمان الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، وفي زمان ثالثهم الشيخ حسين نجف رحمه الله، كانت في عصرها الذهبي. صحيح كان أكو فقر وأكو عازة، إلا أن الكلمة كانت واحدة، فقد قسمت مهام هؤلاء إلى تقسيمات مهمة. قالوا التقليد بيد الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، يقلد. حتى أن السيد ضحى العلوم رحمه الله أمر زوجته أن تقلد الشيخ تاج في القطار، والتدريس كان بيد السيد ضحى العلوم، لأن الشيخ تاج في القطار كان كثير السفر والانتقال، يذهب إلى بلاد إيران ويذهب إلى وسط العراق وإلى جنوب العراق من أجل أن يأتي بطلبة العلم. مو ذلهم رجعوا من ريدكم، قلوا تعالوا درسوا بالنجف، أنا أهيئ لكم المكان وأهيئ لكم الراتب وأهيئ لكم الطعام على مود الدرسون وترجعون إلى أهلكم. مو نقول لهم مريتكم رجعوا روحوا، ما يصير. ووضعوا إمامة الجماعة بيد الشيخ حسين نجف، فكان أورعهم وأثقاهم. حتى الشيخ جعفر الكبير والسيد بحر العلوم يصليان خلف جماعة في المسجد الهندي، وجعل القضاء والمرافعات بيد الشيخ من آل محي الدين، نظموا الأمور. ولكن عندما دخلت بعض الأمور السياسية بعد وفاة هؤلاء رجعت الحوزة إلى الوراء. فنسأل من الله عز وجل السلامة في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
اللهم صل على